إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم تفاصيل سياسية. إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا. تنفيذ جمال سريع. تفاصيل سياسية من إخراج عبد الله حسين الوشري.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من حلقات تفاصيل سياسية لأهم عناوين الأخبار والأحداث الهامة على الساحة المحلية والعربية والدولية مع التحليل المختصر وبإيجاز عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. وسيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ أنس القاضي. مرحبا بك أستاذ أنس.
أهلا، حياكم الله وكل المستمعين الكرام.
البداية أعزائنا المستمعين من الأخبار المحلية، وتحت هذا العنوان من وكالة الأنباء اليمنية سبأ، وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها تدشن البرنامج الرمضاني لعام 1446 للهجرة. دشنت وزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها البرنامج الرمضاني لعام 1446 للهجرة بلقاء وأمسية رمضانية. وفي الأمسية عبر وزير الإعلام هاشم شرف الدين عن سعادته بتدشين البرنامج بحضور قيادات وكوادر الوزارة والمؤسسات التابعة لها. وشدد الوزير على ضرورة التكامل بين مختلف المؤسسات الإعلامية بحيث لا تعمل أي مؤسسة منفردة خارج إطار المسار الإعلامي الموحد، مؤكدا الحرص على تطوير القدرات والنهوض بأداء المؤسسات الإعلامية بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة. وأضاف الوزير هاشم شرف الدين بالقول: نحمد الله الذي خصنا بعلم الهدى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي أثبت الواقع مدى حرصه على الأمة وما يقوم به من دور في مقارعة الشيطان وجنده. أستاذ أنس القاضي، هذا التدشين الذي قاده معالي وزير الإعلام الأستاذ هاشم شرف الدين للأمسية الرمضانية، ما أهمية هذا التدشين دينيا واجتماعيا وعلى الساحة السياسية بشكل عام، والتزامن الطيب مع محاضرات السيد القائد اليومية الرمضانية؟
هناك حرص على أن يكون هناك استفادة أولا، باعتبار أن كثير من الالتزامات والروتين اليومي والمهل طوال العام يأتي هذا الشهر ليكسر هذا الروتين، فيكون هناك فرصة يعني إلى جانب أن قيام الأجساد على الشهوات والمذات، هناك أيضا مسعى إلى أن يكون هناك إشباع روحي، يعني من العام إلى العام في هذا الشهر يكون هناك إشباع روحي، وأيضا أن يكون هناك فرصة للتواصل الاجتماعي للتواصل الإنساني وللتثقيف أيضا ولاكتساب المزيد من الوعي. فشهر رمضان هو يحمل هذه اللمسة الطيبة، وما يحدث الآن يعني هذه التدشينات والبرامج هي تحديث وتطوير لما عهده اليمنيون، يعني اليمنيون طوال تاريخهم في شهر رمضان المبارك يكون هناك لحظات اجتماع، لحظات أنس، لحظات ذكر، لحظات قراءة، لحظات اجتماع، فهذه يعني هي كانت جزء من الحياة الاجتماعية اليمنية، الآن هي تأخذ أشكال حديثة مع مواكبة الوقت والتطورات تأخذ أشكال أخرى، وإلا فهي استمرار لحالة اجتماعية ثقافية يمنية تميز هذا الشهر الفضيل،
وخاصة ما يقدمه السيد القائد من محاضرات دينية وتوعوية وسياسية واجتماعية. من الأخبار المحلية إلى الأخبار العربية والدولية، ومن موقع الميادين هذا العنوان: الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة يؤكد أن تهديدات العدو الإسرائيلي علامة ضعف وشعور بالمهانة. أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن تهديدات الكيان الصهيوني بالحرب لن تحقق له سوى الخيبة ولن تؤدي إلى الإفراج عن أسراه. وذكر أبو عبيدة قادة أمة المليارين من المسلمين بأن هذا الشعب العربي الفلسطيني يتعرض على مرآكم للإبادة والتجويع ومحاولة للتهجير، وسأل أبو عبيدة ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم قبل أن تطالكم أيدي الظالمين، ووجه أبو عبيدة تحية إلى اليمنيين على موقفهم الذي أعلنوا فيه استمرار قرار الإسناد والجهوزية لضرب الكيان الصهيوني. أستاذ أنس القاضي، ظهر أبو عبيدة في مقطع تلفزيوني نشره على حسابه في تليجرام وقال فيه وجه تحية لليمنيين على موقفهم وطرح تساؤل مهمة جدا على أمة المليارين مسلم: ماذا أنتم فاعلون للدفاع عن كرامتكم قبل أن تطالكم أيدي الظالمين في عقر داركم؟ ونحن سننقل لك هذا السؤال.
وطبعا هذا السؤال هو طرح بعد يومين من ثلاث أيام من القمة العربية، والمتابع للقمة العربية وهي أكبر يعني أكبر اجتماع على مستوى العالم العربي، يعني من خلال الاستماع لمجريات القمة خطابات الزعماء والرؤساء وغيرهم، والأهم من ذلك من خلال تحليل البيان الختامي للقمة، نجد أن هذا البيان يعني لم يتجاوز مفاهيم الشجب والتنديد والتحذير.
نعم.
لم يتحدث عن مواجهة، عن مقاومة. لربما الرئيس اللبناني فقط أشار إلى أنهم لن يتركوا ذرة من أرضهم. فالبيان في مجمله كان يركز على مفاهيم الإدانة، الشجب والتنديد، ويعول على الوساطة الدولية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التي هي منحازة أصلاً للكيان الصهيوني. إذن البيان بين القمة العربية واجتماع القمة العربية لم يظهر بذلك الموقف القوي، لم تكن هناك أي من المساعي الجدية مثل إيقاف العلاقات الدبلوماسية، إيقاف التجارة، تجميد مسار التطبيع، طرد السفراء، يعني كما فعلت دول أمريكا اللاتينية الحرة. فهذا السؤال هو الذي طرحه أبو عبيدة هو لا يبحث عن إجابة، إنما يريد أن يفضح الموقف العربي أن هذا الموقف لم يكن قويا ولا مؤثرا، ولو كان هذا الموقف قويا لتوقفت التهديدات الصهيونية، ولما مضى الكيان الصهيوني باتجاه يعني المرحلة الثانية من اتفاق اطلاق النار. الموقف العربي الضعيف يقابله تصعيد صهيوني، وفي المقابل المقاومة أيضا مستعدة للدفاع عن نفسها في فلسطين، كما أن جبهة الإسناد اليمنية أيضا مستعدة.
من موقع العالم الإخباري هذا العنوان وتفاصيله السياسية. مزاعم أمريكية، إدارة ترامب تتفاوض سرا مع حماس. قالت وسائل إعلام أمريكية إن إدارة دونالد ترامب تجري مفاوضات مباشرة غير علنية مع حركة حماس حول إطلاق سراح الأسرى الأمريكيين والتوصل إلى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار. وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة لم تجري مفاوضات مع حركة حماس من قبل، والتي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل واشنطن في عام 1997. أستاذ أنس القاضي، أمريكا لأول مرة منذ 1997 تجري مفاوضات سرية مع حركة حماس الإسلامية، وصحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية تقول إن إسرائيل تخشى من إحراز تقدم أوسع بشأن مستقبل غزة، وإن حكومة الكيان الصهيوني تواصلت مع البيت الأبيض وعبرت عن غضبها من الاجتماع ومضمونه. أولا، كيف تعلق على هذا الخبر ومدى صحته؟
هو الخبر واقعي، يعني باعتبار أن هناك يعني صهاينة من أصول أمريكية أسرى لدى حماس، فالخبر واقعي. وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية عندما تصنف أي منظمة ثورية في العالم باعتبارها جماعة إرهابية، هي التصنيف نوع من الضغط على هذا المكون الثوري وعلى هذه الحركة، وأيضا نوع من
الإرهاب.
نعم، هو تصنف هذه الحركة الإرهاب من أجل ماذا؟ الولايات المتحدة الأمريكية تصنفها من أجل أن تضغط عليها سياسيا، ومن أجل أن تعيق أن تحصل هذه المكونات الثورية والمقاومة أن تحصل على أي دعم من سواء من المجتمع الأمريكي أو من غيرها من المجتمعات. فالأصل في التصنيف هو هذا المزيد من الضغط، وليس الأصل من التصنيف أن لا يكون هناك حوارات أو مفاوضات مع هذه القوى. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عندما تجد أنه لا يوجد سبيل للتفاوض مع هذا المكون الثوري الذي صنف إرهابيا، فهي لا تجد حرجا في أن تفعل ذلك. ويعني حركة طالبان كما شهدنا في الدوحة قبل سنوات، يعني كانت تراهم مفاوضات لم تعد عبر وساطة، إنما أصبحت حتى مفاوضات مباشرة بين الأمريكي وطالبان وتوصل اتفاق. إذن مثل هذا الخبر هو موضوعي وهو طبيعي، الولايات المتحدة الأمريكية هي من ترفع السقف وتفترض أنها قادرة وأنها ستمنع وأنها، لكنها في حقيقة الأمر لا تستطيع أن تتحرك، وفواعلها السياسية لا تستطيع أن تنجز الأهداف المرجوة إلا في إطار الواقع.
نعم،
عندما يفرض عليها الواقع أن تتفاوض مع هذا المكون وهذا المكون، هي تفتح خطوط التواصل وتتفاوض معه.
لكن هناك استياء صهيوني من هذه المفاوضات السرية، كيف سيكون له ردة فعل عند الإدارة الأمريكية؟
الاستياء الصهيوني هو الكيان الصهيوني هو لا يريد أن يكون هناك شرعية للمقاومة الفلسطينية. التفاوض مع أي من المكونات يعطيه شرعية سياسية، ميزة سياسية يصبح معترفا به، فيما الكيان الصهيوني يريد أن تكون كل المفاوضات المتعلقة بالقضية الفلسطينية أن يكون هو الطرف الوحيد فيها، وأن تأتي عبر الوساطة القطرية أو المصرية. فهذا هو الخلاف في إطار البعد السياسي، لكن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية هي أعمق من أن تؤثر مثل هذه المفاوضات عليها.
الجيش اللبناني يحذر من تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية ويؤكد مواكبة العودة إلى الجنوب. قالت قيادة الجيش اللبناني إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سيادة لبنان برا وبحرا وجوا، وآخرها سلسلة عمليات استهداف لمواطنين في جنوب البقاع وشرقي لبنان، إلى جانب استمرار احتلاله لأراضي لبنانية وخروقه المتمادية للحدود البرية. أستاذ أنس القاضي، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية لحزب الله في لبنان في 27 من نوفمبر 2024، هناك أكثر من 1000 خرق بين غارات جوية وقصف مدفعي وتحليق وإطلاق نار أسفرت عن استشهاد نحو 400 شهيد وجريح، وإلى هذه اللحظة لا توجد أي تفاهمات على أعمال الكيان الصهيوني واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي لبنانية. ماذا يجري بالضبط في لبنان الآن؟
أولا لابد أن نؤكد على أن الجيش اللبناني جيش وطني، هذه المسألة لا ريب فيها.
نعم،
ما يجري في لبنان هو مسألة أن الكيان الصهيوني يعني خاض حرب مباشرة في جنوب لبنان، حاول الدخول التوغل لكن المقاومة أوقفته عجل. المناطق التي توغل فيها هو بموجب الاتفاق انسحب منها. حاليا توجد 5 نقاط في على الحدود بين الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان. الكيان الصهيوني لا يريد أن ينسحب من هذه 5 نقاط، ويريد أن يبقى فيها مراكز عمليات استخبارات وما إلى ذلك. الموقف الشعب اللبناني وموقف المقاومة اللبنانية وموقف الجيش اللبناني وموقف أيضا حتى الوسطاء في هذه المسألة هم ضد هذا التواجد الصهيوني. إذن الكيان الصهيوني من خلال هذه الخروقات ويريد أن يؤكد على وجوده، أن يقوم بنوع من الضغط على الجيش اللبناني على الدول اللبنانية، إلا أن المحصلة الأخيرة أن الكيان الصهيوني عجز عن الدخول عسكريا على الاستمرار عسكريا، قبل بالمفاوضات، ما يعني أنه هو مؤشر ضعف عندما تقوم بالمفاوضات، يعني أنك لم تستطع أن تحقق نتائج. فهي خروقات ولن تتجاوز هذا التوصيف خروقات، وربما يطول الأمر أو يقصر، إلا أن مستقبل المشهد اللبناني هو باتجاه خروج كامل جنود الاحتلال من كامل الأراضي اللبنانية التي احتلها حاليا غير مزارع شبعة. فيعني أنا لا أعتقد أن ما يجري في لبنان نوع من العودة إلى الحرب أو التوغل من جديد أو حتى عدم الانسحاب، هي نوع من الضغوطات، إلا أن العدو سيجد نفسه في نهاية المطاف مضطرا إلى أن يخرج.
نذهب إلى أوروبا وهذا العنوان: الاتحاد الأوروبي يتبنى خطة انفاق لتعزيز الأمن والدفاع والسيادة الأوروبية. تبنت قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي خطة انفاق بقيمة 800 مليار يورو مع اتفاق مبدئي على تخصيص 150 مليار يورو كقروض مدعومة بميزانية الاتحاد لدعم الدول الأعضاء، مع التركيز على التصدي للتهديدات من روسيا وبيلاروسيا. نريد أن نتوقف عند قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل والقمة العربية التي عقدت في القاهرة، ونعمل مقارنة بين القمتين.
هو لا وجه للمقارنة طبعا، يعني للأسف الشديد الموقف الأوروبي برغم الانقسامات الأوروبية، الموقف الأوروبي ليس موحدا. الآن الدول التي هي في شرق أوروبا، بولندا وغيرها من هذه الدول، هي ضد أي تسوية سياسية مع روسيا. فرنسا، ألمانيا هي مع نوع من التسوية، بريطانيا متعنزة. أنا أقول أنه رغم أن الاتحاد الأوروبي، أن دول القارة الأوروبية فيها انقسام سياسي من الوضع في أوكرانيا، إلا أنه ومع هذا الانقسام وبرغم هذا الانقسام إلا أن الدول القارة الأوروبية عقدت مؤتمر خرجت بمخرجات وهذه المخرجات لن تذهب أدراج الرياح لن تحفظ في المخازن إنما سوف تتجه إلى التنفيذ والتطبيق. والأوروبيون هم مع التواصلات الروسية الأمريكية يخشون من مدى جدية الولايات المتحدة في التزاماتها نحو حلف شمال الأطلسي، لهذا يسعون إلى بناء قوة أوروبية مستقلة متخففين من الاعتماد على الولايات المتحدة. في القمة العربية هناك انقسام عربي إلا أن هذا الانقسام منعهم من الوصول إلى الوصول إلى قرارة عملية لتنفيذ المسائل المتوافق عليها.
بالضبط. نعم صح.
الأوروبيون هم منقسمون لكن هناك نقاط متفقون عليها فيذهبون إلى تعزيزها والعمل عليها.
نعم.
العرب منقسمون أيضا لكن حتى النقاط المتوافق عليها لا يتجهون نحو البناء عليها أو تعزيزها، وهذا يعني ما يبعث على الأسى.
نعم. العموم قمة عربية وقمة غربية في نفس الوقت تحت مسمى السلام، لكن هناك مفارقات عجيبة. قرارات القمة الأوروبية تزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة ودعم مالي وعسكري غير محدود من أجل السلام في أوكرانيا، وقرارات القمة العربية القضاء على الثوار والمقاومين وأي حد يدافع عن أرضه والقضاء على سلاح المقاومة وتجريد الفلسطينيين من كل شيء حتى من الحق الفلسطيني. هذا هو الفرق فيما بينهم. على العموم شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ أنس القاضي. شكرا جزيلا لك أستاذ أنس.
حياكم الله كل المستمعين الكرام.
شكرا جزيلا لك. هكذا وصلنا إلى ختام حلقة تفاصيل سياسية لهذا اليوم. شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ أنس القاضي، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية والتقدير، وإلى اللقاء.
تفاصيل سياسية مع تحيات جمال سريع، عبد الرزاق الباشا، عبد الله حسين المشلي.